من النتائج.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني بطهران بمشاركة حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني. الرئيس الإيراني يبعث ببرقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة ثلاثة للاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. بارك قائد الثورة الإسلامية جميع المسلمين في أرجاء العالم بعيد الفطر السعيد، وقال سماحته في خطبة صلاة العيد بمصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران: إن شهر رمضان هذا العام كان مليئا بالمجالس القرآنية، وإن مراسم يوم القدس وجهت ضربة قاسمة للعدو الصهيوني. وأكد سماحة القائد أن أعداء الأمة الإسلامية الذين يمثلهم النظام الاستكباري الحاكم في أمريكا هزموا في العديد من ربوع العالم الإسلامي، متمنيا التوفيق والنجاح والتقدم للمسلمين. بعث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي برقيات تهنئة لقادة ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأعرب رئيسي بهذه الرسائل عن أمله بأن يبذل الجميع مساعيهم لتحقيق أهداف الدين الإسلامي الحنيف والوحدة والتضامن للأمة الإسلامية مع تعزيز التعاون بين دولها. وشدد الرئيس الإيراني على أن أهمية التمسك بتعاليم الإسلام والرسول العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي ظل الجهود المشتركة. أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن أمله في رفع الحصار المفروض على اليمن وإنهاء الحرب بهذا البلد وعدم التدخل بشؤونه الداخلية. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أكد رئيسي أن الشعب اليمني هو الذي يقرر مصيره بنفسه، ودعاه لزيارة طهران. من جانبه أبدى رئيس المجلس السياسي الأعلى رغبته بزيارة إيران، مشيدا بالنجاحات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة على الصعيد الدبلوماسي. أحيا اليمنيون شعائر عيد الفطر المبارك في ظل الحصار المتواصل منذ 9 سنوات، مؤكدين ثباتهم وصمودهم مهما اشتدت الأزمات وتفاقمت المعاناة، ومشددين على أن أجواء العيد والمناسبات التي يحيونها تزيدهم قوة.
تعظيما لشعائر الله، أحيا اليمنيون شعائر عيد الفطر المبارك مع استمرار العدوان والحصار على مدى 9 سنوات، مؤكدين ثباتهم وصمودهم مهما اشتدت الأزمات وتفاقمت المعاناة، وأن أجواء العيد والمناسبات التي يحيونها تزيدهم قوة.
رغم الظروف، رغم الأزمات كل سنة، وهي الأزمة تشد أكثر، بس الحمد لله يعني الشعب بيخرج بيصلي بيعظم شعائر الله، بيصير الجوامع، كل شيء تماما.
بأي عيد إسلامي سنحتفل به وصابنا برسولنا وديننا، مهما كانت الظروف، مهما عملوا، مهما حاصروا، مهما ضربوا، مهما حاولوا يعني بحرب إعلامية، حرب عسكرية، حرب، أي حرب نحن لها.
ويرى اليمنيون أن العيد سيكون عيدين بالانتصار وتحقيق السلام المشرف على إثر المحادثات الأخيرة في صنعاء، حيث ارتفعت الآمال والتطلعات في الشارع اليمني نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.
ما حصل في رمضان كان يعتبر أسميه ثورة، كما حدث في ثورة 21 سبيل أن يعود السعودي إلى صنعاء ويأتي إلينا ليفاوضنا، وهذا شيء كبير وعظيم، ويحسب لقيادتنا ويحسب لشهدائنا ولجرحانا ولكل من قدم في سبيل أن ينتصر هذا الشعب اليمني وأن يستعيد سيادته.
مشاعر الأخوة والتسامح ومظاهر الفرحة واضحة هنا، فخروج الجميع بحلة العيد والتوجه لأداء طقوسهم العيدية يؤكد رغبة اليمنيين في العيش بسلام كبقية شعوب العالم.
نحتفل، نولع تكبيرات، الله أكبر، تهليلات، الصلاة، الذكر، الاستغفار، زيارة الأقارب،
زيارة رياض الشهداء والمتنزهات وصلة الأرحام والتمتع بأجواء العيد تعد جزءا من البرنامج العيدي لدى اليمنيين في لوحة إنسانية تطغى على مظاهر الدمار وتداعيات الحرب والحصار.
أدى نحو 200 ألف مصل صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن ساحة المسجد ومصلياته امتلأت بالمصلين الذين توافدوا رغم قيود الاحتلال للتأكيد على التمسك بإسلامية المسجد والاستعداد لحمايته مهما كانت التضحيات. وقبل الصلاة وعقبها دوت هتافة التكبير والتهليل من المصلين في أرجاء المسجد. وفي قطاع غزة توجه الآلاف من أبنائها لأداء صلاة العيد في العراء، مؤكدين على صمودهم وثباتهم على هذه الأرض رغم تراكمات آلام الاعتداءات الإسرائيلية السابقة وآثار الحصار.
عين على الفرح وعين على الحصار، هكذا هي غزة في عيدها هذا العام، فقد توجه الآلاف من أبنائها لأداء صلاة العيد في العراء، مؤكدين على صمودهم وثباتهم على هذه الأرض رغم تراكمات آلام الاعتداءات الإسرائيلية السابقة وآثار الحصار.
كل عام وأمتنا الإسلامية والعربية بأي ألف خير، كل عام وشعبنا الفلسطيني على أرض فلسطين مجاهدا مقاوما صادما رادعا لهذا العدو المجرم في هذا الشهر الكريم رمضان الذي انقضى، أثبت أن الأمة، كل الأمة تلتف حول خيار القدس، خيار المسجد الأقصى، وبلا شك لن تنتهي المعركة حتى يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين، من بحرها لنهرها ومن شمالها لجنوبها.
هذا العيد وفي هذا العام الذي يمر على شعبنا وعلى أمتنا له معنى آخر بعد المعركة التي خاضها شعبنا داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ونقول أن هذه المعركة ما زالت مفتوحة لحسم الهوية العربية الفلسطينية لهذا المسجد.
ومن الصلاة انطلق المواطنون لوصل أرحامهم، ونجم العيد دائما هو الكعك والمعمول الذي تصنعه نساء فلسطين ليكون طبق الحلوى الرئيسي الذي يستقبل الزوار في العيد، بينما الصغار رغم قلة المنتزهات وأماكن الترفيه في غزة إلا أنهم قد يصنعوا بهجتهم بلعبة قديمة في شارع من مخيماتها المتعبة.
إحنا رغم هذه الألام ورغم الحروب ورغم هيك لازم نعيد الفرحة تاعت العيد ونفرح ونفرح كل الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير.
إذن هنا غزة التي تعرف جيدا كيف تحصد فرحة العيد وتقهر الظروف.
غزة التي اعتادت أن تقضي عيدها تحت أصوات القصف وبين الركام نجت هذه المرة لتقضيه بسلام، ولتقول لكل الأمة العربية والإسلامية من غزة المحاصرة كل عام وأنتم بألف خير.
شهدت الضفة العربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة 7 عمليات إطلاق نار، فيما تم تسجيل 15 عملا مقاوما، وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوة الاحتلال في أبو ديس بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، وكان مستوطنون صهاينة نفذوا اعتداءات تحت حماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية أمس في أول أيام عيد الفطر، حيث أفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية المغير شمال شرق رام الله وأغلقوا المدخل الشرقي لها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والأعيرة المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا صد الاقتحام. وفي سوريا تغيب فرحة استقبال عيد الفطر السعيد لهذا العام عن وجوه السوريين مع ارتفاع الأسعار وضيق العيش الذي تسبب به الحصار والعقوبات الغربية.
لا مظاهر احتفالية عشية عيد الفطر في دمشق. الضائقة الاقتصادية أرخت بظلالها على فرحة السوريين الذين يعانون من حصار اقتصادي ضيق على الحركة التجارية في الأسواق بعد ارتفاع أسعار السلع والمواد.
نصنع الفرحة صنعة، أما كفرحة لا يوجد، سبب أتعاب اقتصادية، مسؤولية اقتصادية على الأسرة وعلى الفرد بشكل عام وعلى الدولة لأسباب كثيرة، أهمها الحصار الاقتصادي. صار له حصار 12 سنة وصامدين الحمد لله وعايشين وما متنا، ولكن الواحد شو بيتمنى أفضل من هيك.
يعتمد أغلب السوريين على الحوالات المالية الخارجية والتي باتت جزءا أساسيا من انفاق عشرات آلاف العائلات السورية ومصدر دخل رئيسي للاقتصاد، لكنها لم تبدد ركود الأسواق مع قدوم العيد.
جو العيد كله صعب على العالم، خصوصي بالأكل، الأكل والشرب كله غالي، واللباس اللبس يعني كسوة الأولاد بتخوي.
أحلى من هلأ السنين الماضية. السبب أول شيء الغلاء، غلاء المعيشي، تعرفي هلأ الواحد أول شيء كان يجيب لهم بدل واثنين، هلأ لا ما عاد في، يعني ما عاد في يفرحهم مثل الأول للأولاد.
أنا والأولادي والله ما اشتريت له، أكذب عليك، يعني اشتريت لهم شيء بسيط يعني قدر الراتب قدر دخلي بس لا أكثر ولا أقل.
غلاء الأسعار لم يهدأ سيما بعد فاجعة الزلزال، حيث وصل التأثير لهذه المأساة إلى أكثر من مليار دولار. لا شك أن ذلك أرخى بظلاله على وقع معيشي لأغلب السوريين.
تحضيرات السوريين لهذا العام من شراء للثياب الجديدة وللحلويات خجولة ومحصورة بقلة قليلة نتيجة ارتفاع غير مسبوق بالأسعار.
إلى الملف السوداني، حيث أعلنت قيادة الجيش السوداني في بيان موافقتها على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس الجمعة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية. وقال البيان إن القوات المسلحة تأمل بأن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة، وكان الجيش السوداني قد أعلن في وقت سابق موافقته على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالة الإنسانية. كشفت صحيفة معاريف العمرية أن الاتفاق بين إيران والأردن للعمل لأجل استئناف العلاقات بين البلدين سبب قلقا للكيان الصهيوني. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤم صلاة عيد الفطر في مصلى الإمام الخميني بطهران بمشاركة حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني. الرئيس الإيراني يبعث ببرقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام للاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمة الإنسانية. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان، وعند 9:38 تستمعون إلى روح الله سيرة ومسيرة. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 9:52، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. عند 10:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة عيد الفطر السعيد، ويتخلل هذا البرنامج نشرة موجزة عند 11 تماما، وبعد ذلك لنا عودة للبرنامج الخاص بمناسبة عيد الفطر السعيد. شرح الآيات تقدم إليكم عند 9:09، وعند 9:27 نقدم إليكم من أنوار البصيرة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 9:43، وعند 1 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند 1:05 المحاضرة الإسلامية، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. لكم مني أطيب المنى والتحايا، أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل واحدة من أبرز السمات للسياسة الأمريكية، وهي المراوغة عبر استمالة الحلفاء وتقديم المغريات لهم لتنفيذ الخطط الأمريكية، ومن ثم التضحية بهم عند انتهاء دورهم. عنوان الحلقة: سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
We'll be right back. سيداتي أنساتي سادتي، أدت السياسة الأمريكية لمفاقمة الوضع الفلسطيني بدلا من حل القضية، ويبدو أن الإدارات الأمريكية التي اعترفت بعجزها عن تقديم حل أو إغضاب ربيبتها دولة إسرائيل واللوبيات العاملة نيابة عنها في أمريكا، اعترفت أن أفضل طريقة للتعامل مع القضية الفلسطينية هي بيع الفلسطينيين والعرب بالوهم، وهي طريقة تقوم على شراء الوقت لصالح الغدة السرطانية من ناحية، وعلى إيهام العالم أنها فعلا تقوم بعمل ما. فالزيارات المكوكية التي اعتاد عليها المسؤولون الفلسطينيون والعرب من وزراء الخارجية الأمريكيين والمبعوثين الخاصين والجوقة التي لا تغادر الحي هي صورة عن قوة عظمى تعطي اهتماما ووقتا كبيرا للموضوع، لكن ما يباع فيها أن تقدما يحدث على صعيد المفاوضات، وفي الحقيقة لا يوجد هناك شيء. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الأستاذ حسن هاني زادة، المحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ حسن هاني زادة، السلام عليكم. برأيك أستاذ، كيف أدت السياسة الأمريكية ومراوغاتها لمفاقمة الوضع الفلسطيني بدلا من حل القضية؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. القضية الفلسطينية قضية شائكة بسبب تدخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية وهرولة بعض الأنظمة العربية الرجعية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. فإذا كان الأمر راجع إلى الشعب الفلسطيني، فهذا الشعب اتخذ مسار النضال و استمرار الانتفاضات المتتالية ضد الكيان الصهيوني، ولكن حينما تتم انتفاضة والكيان الصهيوني يتراجع في مواجهة هذه الانتفاضة، تتدخل الولايات المتحدة لإنهاء الصراع لصالح الكيان الصهيوني. فمنذ ثلاثة عقود حتى الآن خمس انتفاضات متتالية شهدتها الأراضي المحتلة ضد الكيان الصهيوني، وكل انتفاضة كاد أن تصل إلى مبتغاها، ولكن الولايات المتحدة تدخلت وأنهت الصراع لصالح إسرائيل. فمن هذا المنطلق بعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والمنظمات المدافعة أو المنظمات التي تدعي بالدفاع عن حقوق الإنسان تلتزم الصمت حيال المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. فلهذا السبب الولايات المتحدة من مصلحتها أن تكون هنالك سلام هش لصالح الكيان الصهيوني وليس لصالح الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق الكيان الصهيوني هو الابن المحلي للدول الغربية والولايات المتحدة، ولو لم يكن الدعم المالي والدعم اللوجستي والعسكري والسياسي للولايات المتحدة إلى إسرائيل لكاد هذا الكيان سقط منذ عدة سنين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل من جديد. أعزائنا الكرام، النظرة القريبة للجهود الأمريكية على صعيد الفلسطيني نجد أنها تتشابك مع المواقف الإسرائيلية، مما يعني أنه كان يجب استبعادها من العملية السلمية لأنها ليست وسيطا شريفا في هذه العملية. ومع أن الإدارات الأمريكية تغيرت وقدمت كل واحدة منها خطتها أو مبادرتها أو الأداق مراوغاتها لحل النزاع من أجل التوصل لسلام دائم، الذي لم يتحقق فهناك رؤية واحدة تجمع هذه الإدارات من ترومان إلى إيزنهاور ونيكسون وفورد وريغان وبوش الكبير وكلينتون وبوش الصغير وأخيرا أوباما وترامب وبايدن، أي أن جوهر التعامل مع القضية الفلسطينية لم يتغير، بل إن التحليل العميق والوثائق السرية التي كشف عنها تظهر أن واشنطن كانت عاملاً في الإبقاء على 2,000,000 فلسطيني في الضفة الغربية تحت الاحتلال، وفي الوقت الذي توصلت فيه دول عربية لاتفاقيات تسوية مع تل أبيب، إلا أن الفلسطينيين وبعد سنوات من جولات المحادثات لم يحصدوا إلا الهشيم. مرة أخرى أرحب بكم ضيفي العزيز الأستاذ حسن هانيزادة. كيف تقارن بين مواقف ومبادرات الإدارات الأمريكية المختلفة على صعيد إيجاد حل للقضية الفلسطينية؟
يعني لم تكن هنالك مبادرات جذرية وحلول ناجعة لصالح الشعب الفلسطيني، كل ما هنالك حلول مرحلية ومقطعية تصب في صالح الكيان الصهيوني. فكان هنالك مبادرات سواء من قبل الجامعة العربية، من قبل مجلس الأمن، من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، ولكن بما أن لم يكن تكون هذه المبادرات تصب لصالح الشعب الفلسطيني وغير المطالب وأدنى المطالب للفلسطينيين، ومنها تشكيل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، فالصراع سيكون قائما إلى الأبد بين الكيان الصهيوني والشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق كان هنالك مباحثات جرت منذ عام 1993 وأسفرت إلى اتفاقية أوسلو، ولكن لم يتم تطبيق هذه الاتفاقية منذ ما يقارب 25 عاما، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية باستتباب الأمن وتريد أن يكون الشعب الفلسطيني تابع إلى إرادة البيت الأبيض وإلى الكيان الصهيوني، ولم يكن هنالك دولة مستقلة فلسطينية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
مستمعين الأفاضل، فهم الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى ولاية باراك أوباما الرئيس 44 وأول رئيس من أصل أفريقي ومن أصول مسلمة يحمل اسما عربيا البركة، وحسين اسم حفيد الرسول، يعطي صورة عن استمرارية في المواقف والتجادل بين المحلي والدولي وبين الولاء المطلق للكيان الغاصب المدفوع أحيانا بمصالح براغماتية وبإيمان عاطفي بحق هذا الكيان بأرض فلسطين. ولفهم الدينامية التي عملت فيها الإدارات الأمريكية وتعاملت مع الفلسطينيين فلابد من تحليل ودراسة ثلاث لحظات، وهي خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها معاهدة كامب ديفيد، والقضية بإعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين، ومحادثات مدريد عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات أوسلو، وأخيرا مواقف إدارة أوباما وتمظهراتها. أعود إليك في السؤال الأخير أستاذ حسن هانيزادة، ماذا نفهم من حالات الصدام التي تظهر أحيانا بين الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأمريكية خاصة الديمقراطية بشأن القضية الفلسطينية؟ هل إنها مجرد مراوغة أم واقع؟ تفضل.
يعني كلا الفسطاطين سواء الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يتخذ القرارات السيادية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني من اللوبي الصهيوني النافذ والمتوقل في كل جناحات الحياة الولايات المتحدة. فمن الناحية المضمون من الناحية الاستراتيجية كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي معنيا بما يتعلق بأمن إسرائيل وضرورة أن تكون إسرائيل فاعلة في المنطقة وتضرب بيد من حديد الشعب الفلسطيني. ولكن من الناحية الشكلية والإيجابيات الشفاهية واللفظية والإعلامية بطبيعة الحال التوجهات تختلف، لأن حزب الجمهوري يضع كل ثغره إلى جانب الكيان الصهيوني ويقدم كل الدعم إلى إسرائيل، ولكن الحزب الديمقراطي يلتزم ببعض الشكليات ويسعى إلى منع الكيان الصهيوني من استخدام القوة بين حين وآخر. وهذه الشكليات وليست تتعلق بوجود استراتيجية سواء بين حزب الجمهوري أو حزب الديمقراطي لحلحلة القضية الفلسطينية وتسوية القضية لصالح الشعب الفلسطيني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، الكيان الإسرائيلي لم يرد من اتفاق أوسلو سوى مؤسسة حكم ذاتي بناء على الشروط التي طرحها وقدمها مناحيم بيغن، فالسلطة الوطنية التي شكلت كانت تمثل تواصلا للخط البيغني. فإسحاق رابين الذي كان أول رئيس حكومة إسرائيلية يعترف بالفلسطينيين لكنه لم يعترف بحقهم بالدولة. وقد نقل عنه شلومو غازيت مسؤول الاستخبارات العسكرية وأحد المفاوضين والمقرب من رابين قوله إن عرفات أمامه خياران، إما أن يكون لحد أو سوبر لحد. ويبدو أن عرفات قتل لأنه حاول أن يتمرد على الدور الذي أرادت دويلة إسرائيل أن يلعبه.
ومن هنا أعزائي المستمعين، فخطأ القيادة في تونس أنها تمسكت بالانتصارات الرمزية والاعتراف بالفلسطينيين والذي لم يقرأ الواقع بشكل حقيقي، فما حدث أن هذه القيادة لم تكن تعرف الوقائع على الأرض وكانت تعتقد بإمكانية تحقيق أكثر عندما تصل الضفة وغزة. ولم تكن هذه القيادة أعزائي الكرام التي عاشت في المنفى تعرف أي شيء عن الواقع، فقد اغتالت إسرائيل الغاصبة أبا جهاد عام 1988 الذي كان على اتصال دائما بالأرض المحتلة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية والحلول الفلسطينية.
لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
في أمان الله.
في كل بيت والضحكة تتعالي يا محلى يوم العيد يا محلى موالي يا محلى موالي يا رب لينا الدوما
عيدكم مبارك عساكم من عوادة
عيدكم مبارك عساكم من عوادة عيدكم مبارك عساكم من عوادة أهلنا هلا بالعيد يا هلا بالعيد أهلنا هلا بالعيد يا هلا بالعيد
وبخير أمتنا ندعو إلى الرحمن يحفظ أحبتنا يحفظ أحبتنا
عيدكم مبارك عساكم من عوادة
عيدكم مبارك عساكم من عوادة عيدكم مبارك عساكم من عوادة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحايانا القلبية الخالصة لحضراتكم، وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم من خلال حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
أيها الأعزاء، بعد دفن جثمان الإمام الخميني الراحل رحمه الله تعالى أقيمت الآلاف من مجالس العزاء في جميع أرجاء إيران والعالم، وعبر الكثير من شعوب وبلدان العالم ومنها سريلانكا وتايلاند والفلبين وماليزيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين واليابان وباكستان والهند وبنغلاديش وأفغانستان وتركيا وجميع البلدان العربية تقريبا عن تعازيها ومواساتها للشعب الإيراني من خلال إقامة مجالس العزاء.
وعلى صعيد آخر مستمعين الأفاضل، كان الكثير من أعداء الشعب الإيراني قد راودهم الطمع بعد رحيل الإمام رحمه الله وحدوث الفراغ السياسي في إيران في أن تتهيئ الأرضية لانعدام الاستقرار السياسي في البلد، حيث أعلنت إذاعة البي بي سي في هذا المجال بقولها إن الفراغ الذي خلقته وفاة آية الله الخميني على مستوى قيادة إيران لا يمكن سده بسهولة. كما أعلنت إذاعة أمريكا بفرح غامر قائلة إن موت آية الله الخميني سوف يؤدي دون شك إلى حالة عدم استقرار كبيرة في إيران، ويتوقع البعض أن هذا الوضع قد يؤجج نار حرب أهلية في إيران.
وكانت الجماعة المعاندة للثورة الإسلامية والشعب أو ما يسمى بمنظمة مجاهدي خلق، والتي تعرف في إيران بمنظمة المنافقين، تستعد لهجوم عسكري على إيران لإسقاط الجمهورية الإسلامية. وكان رئيس الجمهورية المخلوع والهارب من إيران بني صدر قد أعد نفسه للعودة إلى إيران وتولي السلطة، وأعلنت وكالة الأسوشيتد بريس في تحليل لها إن وفاة آية الله الخميني تجعل من المحتمل أن يعود بني الصدر إلى إيران قريبا وأن يترأس الحكومة.
وفي هذه الظروف الحزينة والمقلقة التي كان فيها أعداء إيران في الشرق والغرب مستعدين لتوجيه الضربة إلى الشعب والبلد، شكل مجلس خبراء القيادة الذي كان من واجبه تعيين القائد أو مجلس القيادة، شكل مباشرة اجتماعا واختار في الفور آية الله الخامنئي قائدا جديدا. وقد أثارت هذه السرعة في التصرف دهشة العالم ويأس أعداء الثورة.
ووضع الوداع المليوني للشعب الإيراني مع قائد الثورة والمبادرة السريعة لمجلس الخبراء في تعيين القائد الجديد نظام الجمهورية الإسلامية في طريق الاستمرار والثبات وإفشال مخططات الأعداء. وفي العام الجديد أي عام 1990 قام قائد إيران الجديد سماحة آية الله الخامنئي حفظه الله بزيارة السيدة خديجة عقيلة الإمام رحمه الله، وبدأ هذا التقليد يتكرر كل سنة. وكان آية الله الخامنئي يولي احتراما كبيرا لعقيلة الإمام، وكان يشيد دوما بمساعيها وجهادها في عهد الكفاح السياسي للإمام.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. على أثر رحيل الإمام الخميني رحمه الله بدأت السيدة عقيلته عهدا جديدا من حياتها اقترن بالألم والحزن والمرض والوحدة. وفي خلال هذه الفترة كانت بنات الإمام قد أخذن على أنفسهن بأن يزرن الوالدة كل يوم وأن يقضين ساعات معها، كما كان ابنها الوحيد المتبقي أي الحاج السيد أحمد رحمة الله عليه يزور دوما والدته الفاضلة، وكانت هذه الزيارة بمثابة مرهم لقلبها الملتاع، حيث كانت مفجوعة بفقد زوجها وابنها الأكبر السيد مصطفى.
وبعد فترة أصيبت عينا السيدة خديجة بالماء الأبيض وخضعت لعملية جراحية وانخفضت قدرتها على الإبصار إلى حد ما، وكانت خلال هذه الفترة تبذل قصارى عنايتها لبيت الإمام وأفراد الأسرة رغم ما كانت تعانيه من حزن وألم بالغين. وفي الأيام الأولى من العام 1991 عين سماحة آية الله الخامنئي قائد إيران الجديد في مرسوم الله
السيد أحمد ممثلا له في شؤون الحج، ولكنه ما لبث أن استقال من هذا المنصب بعد حوالي أسبوع بعد أن طلبت والدته ذلك منه، حيث قالت في هذا المجال:
جاءني أحمد ذات يوم وبعد السؤال عن صحتي قال: سيدتي لقد أصبحت أمير الحجاج. فقلت: ولماذا؟ فشرح لي الأمر وكيف أن القائد طلب منه أن يتقبل هذه المسؤولية. فقلت له: إن الملك فهد يتبع أوامر أمريكا، فإن ذهبت إلى هناك وكانت مصلحة أمريكا تقتضي بأن يعتقلوك ثم أمروا فهدا، فإنه سينفذ هذا الأمر، وهو ما لا يناسبك ولا يناسب إيران أيضا. فغادر وأعلن للقائد أن الوالدة غير موافقة.
وكان الحاج السيد أحمد قد قال فيما بعد بشأن سبب انصرافه إن الإمام كان قد أكد له أن لا يفعل شيئا لا ترضى عنه الوالدة. فقال السيد أحمد: كان الإمام تربطه مع الوالدة علاقة عاطفية عجيبة، ولم يكن سبب استقالتي فيما يتعلق بقضية الحج سوى أن الوالدة أمسك في الأيام الأخيرة من حياته بيد والدتي ووضعها في يدي وقال: لا تفعل شيئا لا ترضى عنه.
أيها الأكارم، لكن أنس السيدة خديجة بوجود ابنها أحمد لم يستمر طويلة، فبعد 5 سنوات من وفاة الإمام رحمه الله، وفي صبيحة اليوم 12 من آذار عام 1995 ورد خبر أليم إلى بيت الإمام من جانب الحرس يفيد بأن حالة السيد أحمد ليست على ما يرام، وأن من الضروري نقله إلى المستشفى على وجه السرعة، فقد حدثت له جلطة قلبية ودماغية أثناء النوم قبيل الفجر، ورقد على أثرها في المستشفى وخضع للفحوصات الطبية، وما لبث خبر رقود ابن الإمام في المستشفى وتردي حالته أن انتشر مباشرة في جميع أرجاء البلد، ليغرق أبناء الشعب الإيراني مرة أخرى في حزن عميق وقلق بالغ.
كل الشكر والامتنان لكم على حسن المتابعة، وهذه الأحداث التي أعقبت وفاة الإمام الخميني الراحل رحمه الله سنتابعها في حلقتنا المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه،
دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين سلام الله عليه: يا علي، أربع خصال من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الأمل، وحب البقاء. الشقاء هو ضد السعادة، فالسعادة والشقاء ضدان لا يجتمعان، وللسعادة أسبابها وللشقاء أيضا أسبابه. وبطبيعة الحال نحن إنما نتحدث عن الشقاء الأخروي، كما هو الظاهر من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشقاء الأخروي هو الشقاء الحقيقي، كما أن السعادة الأخروية هي السعادة الحقيقية، وإلا فسعادة الدنيا ليست سعادة حقيقية. ويكفي أن هذه السعادة تشوبها المنغصات الكثيرة والمكدرات المتعددة، ويكفي أن هذه السعادة سعادة فانية، سعادة منتهية. فلهذا السعادة الحقيقية ليست هي السعادة الدنيوية، وإنما هي السعادة الأخروية. وكذلك الشقاء الحقيقي هو شقاء الآخرة وليس شقاء الدنيا، فشقاء الدنيا لا يمثل شيئا يذكر أمام شقاء الآخرة وما يعانيه بعض الأشقياء في ذلك اليوم العصيب. فالشقاء إذن الذي نتحدث عنه هو شقاء الآخرة، وشقاء الآخرة له أسباب وله نتائج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية المختصرة يبين أسباب الشقاء ويقول: أربع خصال من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الأمل، وحب البقاء. وإذا أردنا أن نفقه هذه الوصية بصورة جيدة فعلينا أن نقرأها من الآخر، يعني نقرأها من آخرها إلى أولها حتى تتضح لنا هذه الوصية، أن نقرأها بالعكس. فأولا حب البقاء، هذه غريزة عند كل الإنسان، عندما يحب الإنسان البقاء سوف يطول أمله في الحياة، وعندما يطول أمله في الحياة سوف يقسو قلبه، وعندما يقسو قلبه سوف تجمد عينه. فإذا حب البقاء وطول الأمل يؤدي إلى طول الأمل، وطول الأمل يؤدي إلى قساوة القلب، وقساوة القلب تؤدي إلى جمود العين، بخلاف قصر الأمل. قصر الأمل يؤدي بالإنسان إلى أن يلين قلبه، إذا تذكر الإنسان الموت تذكر أنه راحل عن الحياة الدنيا وأنه سوف يفارقها، سوف يلين قلبه لذكر الموت، وإذا لان قلبه فسوف تكون عينه ليست جامدة، وإذا كانت العين جامدة والقلب قاس فهذا هو الشقاء الذي ليس بعده شقاء. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع، والحمد لله رب العالمين.
أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، تصرناها بكلمتين نحب العسكريين، تصرناها بكلمتين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم.
والعيام لدن ذات الجلالة هدية لكل موالي،
هدية لكل موالي،
علي نجمة حجوا أهل الضلالة حجيهم ما نبالي،
حجيهم ما نبالي،
مشينا بخط أهل بيت الرسالة وسواهم ما نوالي،
وسواهم ما نوالي،
عرفنا العسكر بعصمة كماله بلغوج المعالي،
بلغوج المعالي،
علي الهادي بجهوده بالأخضر وتخلوده، علي الهادي بجهوده بالأخضر وتخلوده، تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين، تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم،
أيمتنا
ونودهم على عناد اللي ضدهم، اختصرنا بكلمتين نحب العسكريين، اختصرنا بكلمتين على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
أهل بيت النبوة وعلة الكون محبتهم هداية،
محبتهم هداية،
نحب حب واحد حب الجنون
واحد حب درايه
واحد حب درايه
علي الهادي القلب والعسكر عيون شرف كل البرايه
شرف كل البرايه